بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وهذه وإن كانت في سياق ما تقدم من الآيات: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخرها، إلا أنها عامة في الدعوة إلى الهدى، فمن استجاب فهو على خير، ومن أعرض إلى الباطل وإلى الهوى وشاق الله ورسوله ودين الحق فلا يضرك. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقوله فإنما هم في شقاق أي مخالفة ومشاقة، وهو يفيد أنهم سلكوا ذلك عنادا، ومن كان هذا حاله صاحب عناد فالله يدفع شره فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ وهذا يتضمن دفاع الله عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: وهو السميع العليم، أي السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وهو المتصرف فيهم بما يشاء، فسيكفيكهم الله. ثم قال: صبغة الله، يعني دين الله عز وجل الذي صبغ به عباده المؤمنين، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال: يقول تعالى فإن آمنوا، أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، ولهذا قلنا وإن كان في سياق يعني من تقدم ذكرهم من بني إسرائيل، لكن شامل لغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون، والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ومن آمن، من الإيمان بجميع كتب الله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره وسائر شؤون الإسلام. وقوله فقد اهتدوا، الهداية شاملة لهذه المعاني جميعا لشؤون الدين، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فهذا يتضمن الإعراض، قوله بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويغفرك بهم وهو السميع العليم. ويتضمن أيضا يكفيكهم الله أن يغفرك بهم أو يدفع شرهم، فإذا دفع عدوك عنك فهذا نصر لك، وإذا ابتليت به فنصرت عليه وهزم فهذا نصر لك. فالنصر ليس مخصصا بما إذا حصلت مواجهة بينك وبينه، بل كف شره نصر لك بحيث تكفى ويبتليه الله بما شاء، هذا نصرك الله. قال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. سند صحيح، يعني وقد قدم بمعنى على أنه قد زال أو بعضه قد اندرس، وإلا رأيتها قطرة الدم عليه. طيب، هذا الآن قتل ومع ذلك كفاه الله عز وجل ونصره، فالنصر له عدة معاني، عدة أحوال. ولهذا قتلت عثمان قتلوا، وهذا من معنى قوله فسيكفيكهم الله، أي سينتقم الله لك منهم وينصرك عليهم. اختار الله له الشهادة ونصر عليهم عثمان بعد موته وقتلوا. وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس دين الله. وانظروا يا إخوان لما تقرأ مثل هذا اشتد بغضة الخوارج، فإنهم ما رحموا هذا الشيخ الكبير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشر بالجنة والمصحف بين يديه. أرسل إليه بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان الرزاق، قال قلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل، مع أنه كان يحفظ القرآن حفظا متقنا فيصلي بالقرآن في ركعة. صح عنه بأسانيد صحاح أنه وقف خلف المقام ففتح البقرة وقرأ القرآن في ركعة وانصرف، يعني جعلها وترة في ليلة، وقف في ليلة وهو واقف. وهذه مع أنها أيضا حفظ متقن أيضا نشاط وقوة أعطاه الله عز وجل. وكلما قوي حفظ الإنسان سهل عليه المراجعة وسهل عليه سرده، فيقرأ الحافظ المتقن من القرآن بشرح صدر ما لا يقرأه من يقرأ في المصحف. وقوله صبغة الله، قال الضحاك عن ابن عباس دين الله، انصبغوا به. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. أي دين الله صبغة الله. ولماذا ما قال دين الله؟ قال صبغة الله، أي أنه جعلكم تنصبغون به وتتحلون به. فدل هذا على جمال الباطن والظاهر، لأنه صبغة ينصبغ بها المؤمن فيزين بها وجهه ويزين بها قلبه ويزين بها مظهره ومخبره ويزداد بها خيره. صبغة جعلها الله عز وجل للمؤمن هذا الدين، ينصبغ تنصبغ أقواله وتنصبغ أفعاله وتنصبغ حياته كلها بدين الله، فسائر حركاته وسكناته مستمدة من هذه الصبغة. إن قام فعلى هذه الصبغة يقوم، وهي بذكر الله ودين الله، وإن قعد فعليها على ما دلت عليه، وإن سافر سفره أو حضره في دخوله وخروجه في بيعه وشرائه تعامله مع سائر المسلمين في عقيدته الصحيحة مصبوغة بصبغة الإسلام والدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى صبغة الله، أي دين الله. سماها صبغة، سميت صبغة باعتبار أنها ينصبغ بها المسلم، ينصبغ بها المؤمن ويتزيى بها، فتصير صبغة له في ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. ولهذا تجد من طبق دين الإسلام كأنه منصبغ به، فأي حركة وهو أي حركة أي سكن أي شؤون من شؤون الدين يلتفت إلى جانب دين الله عز وجل، فيكون ظاهره وباطنه مجملا بدين الله. زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وتظهر صبغة على الإنسان، فاللحية من صبغة من صبغة الله ومن دين الله، وهي جمال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه السيمة من صبغة الله. وهكذا أيضا اللباس الحسن الجميل لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبغة الدين، من دين الله عز وجل وصبغته. وحسن العشرة وحسن الخلق وحسن الجوار والدعوة إلى الله وطلب العلم، كل هذه من هذه الشؤون من صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ فقوله ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال وانتصاب صبغة، صبغة الله إما على الإغراء فقوله فطرة الله، ألزموا ذلك عليكموه الزموا صبغة الله، زموا دين الله، انصبغوا به، اثبتوا عليه. كل هذه المعاني تقتضيها الإغراء، هذا معنى الإغراء. فطرة الله أي خذوا فطرة الله الزموها. وقال بعضهم يدل بدل من قوله ملة إبراهيم، هذا أولى منها أنها منصوبة على الإغراء، على فعل محذوف تقديره كذا، الزموا انصبغوا بصبغة الله، أو انزموا صبغة الله أحسن، أو خذوها، أو عظموا صبغة الله. كل هذا يعني بعض التقديرات أصح من بعض. ابن كثير يقول الزموا ذلك، الزموها عليكموها. وقال سيبويه ومصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله واعبدوا الله. وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم عن ابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يسبغ ربك؟ فقال اتقوا الله. فناداه ربه يا موسى سألوك هل يسبغ ربك، هل يسبغ ربك؟ فقال نعم، أنا أسبغ الأول، أنا الألوان أنا. فقل نعم، فقل نعم أنا أصبغ الألوان، الألوان الأحمر والأبيض والأسود، الألوان كلها من صبغي. وأنزل الله على نبيه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، أي أنه خالق كل شيء، وأيضا يعني خالق الألوان الأبيض والأحمر والأسود حتى في بني آدم. قد يقول قائل آدم عليه الصلاة والسلام أجمل من نبي الله يوسف، وقد ذكر في أوصاف أهل الجنة حين يدخلون الجنة أنهم على صورة أبيهم آدم، فكيف صارت فيهم هذه الألوان المختلفة في بني آدم؟ هذا لون أحمر، هذا لون أبيض، هذا لون أسود، هذا لون بين ذلك، وأبوهم على تلك الصفة، لأنهم خلقوا على الطينة كما في حديث أبي موسى إن الله خلق بني آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحسن، الحزن والخبيث والطيب، على قدر الأرض، طينة الأرض، فجعل بني آدم على هذا الأحوال. هذا هو سر المسألة، يعني كيف ما يكونون كلهم مثلا من بني آدم على صورة واحدة شبها لأبيهم أو قريب من ذلك. يحصل أن الابن قد يتفاوت من حيث يعني شيئا من الخلاف عن الأب، لكن مع ذلك هذا الحديث يدل على أنهم على قدر، خلق الله بني آدم على قدر الأرض وعلى قدر طينة الأرض. والمقصود هنا أن هذه الألوان وسائر المخلوقات من خلق الله، ولكن صبغة الله المقصودة هنا دين الله التي ينصبغ به الإنسان ويصير خلقه دين الله، خلقه القرآن، خلقه السنة، خلقه حميد مصبوغ بدين الله، مصبوغ بأخلاقه، مصبوغة بذلك، أقواله وأفعاله، حياته كلها. فتضمنت كلمة صبغة الله معنى عظيما، بأن يكون الإنسان متصفا بالحق، متصفا بالهدى في سائر شؤونه، منصبغا بذلك، كما هو شأن الثوب المصبوغ باللون الأخضر أو اللون الأبيض أو اللون الأحمر أو اللون الأسود أو لون الألوان، حيث تصير تلك الصبغة ملازمة له لا تنفك عنه. فكذلك المؤمن ينبغى أن ينصبغ بالدين انصباغا، وذلك الإيمان إذا خلط قلوبه كما في الحديث، ذلك من خلطت قلوبه بشاشة الإيمان، خلطت قلبه بشاشة الإيمان، خلط قلبه الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فإذا يصير طعمه الإيمان يتذوقه، الإيمان ينصبغ به، الإيمان له بشاشة، بشاشته صادرة عن هذه الصبغة، الإيمان له حلاوة، حلاوته كذلك، وهكذا. قال وقال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. لكم دينكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قلنا من هم الأسباط؟ هم إخوة يوسف، أم أنهم كالقبائل من بني إسرائيل؟ قبائل من بني إسرائيل، وهم أيضا أنبياء بني إسرائيل، وقبائل منهم أنبياء من بني إسرائيل وقبائل منهم ليس إخوة يوسف بأنبياء. كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. يعني إن كان عند أنتم أعلم فأبينوا ما عندكم. ومن وما الله بغافل عما يعملون، وهذا على وجه التهديد، عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درع مجادلة المشركين، قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره. وهذا الجدال جدال كفري، فقوله أفي الله شك، فهو جدال على وجه التشكيك. أتحاجة محاجة في الله في توحيد الله، في الإخلاص لله، في الانقياد لله. وقوله إلى درع مجادلة المشركين، أي إلى دفعها. فدروا عن أنفسكم الموت، أي ادفعوا. وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم. المستحق للإخلاص الإلهي له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منك فأنت براء منا، أو نحن براء منكم على وجه الجمع، لكم دينكم ولي دين وأنتم براء منا. كما قال في الآية الأخرى، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني مسلم وجهه لله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، معناه هذه كلها أدلة الثبات، أنه لا يجرفك باطل المبطلين، فإما أن يهتدي بالهدى وإما أن تكفى شره وتبين له وجه ثبوتك أنك على قناعة من أمرك. اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من ديني. إن حاجوك وجادلوك وأرادوا صرفك عن وأرادوا جدالك وإشغالك، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، نحن على قناعة ويقين. ثم ادعهم وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، ويتضمن دعوتهم إلى الإسلام. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا أعرضوا، تولوا أي أعرضوا، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، أعلم بهم وبشؤونهم، من يستحق أن يهدى ومن يستحق أن يعذب. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام، وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. بعدها، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون. وهذا شأن أهل الباطل، مجادلة ومحاجة، ولكنهم يكبتون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، في قراءة متم نوره. وفي هذه الآية الكريمة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا، نحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كان على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، يعني يقولون هؤلاء إسوتنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والإسباط، هؤلاء ذروة بني إسرائيل فهم إسوتنا، ويدعون أن هؤلاء الأنبياء وأن الصلحاء بني إسرائيل وكلهم قدوتهم وإسوتهم ويريدون الانتساب إليهم أنهم منهم. قال قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين آية، والتي بعدها إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله، في كتاب الله أتاهم إن الدين الإسلام عندكم هكذا كتاب الله الذي إيش عندك يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم، ما فيه صدق عندنا، إن الدين عند الله الإسلام وإن محمد رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم في ذلك. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، إما أن الله قد فطرهم على معرفة هؤلاء فأعرضوا، أو أن عندهم في كتبهم هذه المعاني فكتموها، فإن هذا السند فيه ضعف كما ترى. حسن يقول يعني رجعوا من أهل وجه أجرين ومن وجه آخر لا بأس به، بعض الطرق كل لا بأس بها، فإذا من طرق أخرى لا بأس بها. وقوله وما الله بغافل عما يعملون، أي فيه تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، أي قد مضت لها ما كسبت، مضت على وجه الثناء هنا، أمة قد خلت أي مضت بخيرها ومضت بعلمها ودينها، وما أتاها الله من الخير لها كسبها العظيم، ولا صلة لكم بهم، لكم ما كسبتم من الكسب السيء أيها المشركون يهود النصارى، فتلك لها كسبها العظيم ولكم كسبكم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد نسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله، يعني نسبة إلى نبي أو نسبة إلى مفخرة لا تكفيك، ليس هذا هو المطلوب، النسبة فقط مجرد نسبة بغير عمل يؤهلك لذلك، إنما يقدس العبد عمله. ولهذا قال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سواء كان الانضياف إلى المال المفخر به، فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيفخر بنسبه القبطي ويفخر كذلك أيضا بأن بماله، هذه لا تجدي شيئا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فمجرد أنكم تنتسبون إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وتفتخرون بهم وأنهم منكم ما إلى ذلك هذا لا يكفي. فبعض الناس على سبيل المثال يقول اليمنيون قد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيدا طيب الآن هل ينطبق عليك هذا الثناء أم أنه لا يصلك، لا سيما إذا كنت عافيا تارك صلاة عندك ما عندك هذا ما ينالك، هذا ليش أنت ليش في واديه ولا أنت في واديه هذا السنة. لكن إنسان أخذا تلك الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الطريقة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب تلك الأوصاف فيها، ما زال الثناء يصله وما زال له شرف ذلك الثناء. فإذا الشرف الذي حال حازه اليمنيون بثناء النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرقة، أرق قلوبا وألين أفئدة، هذا في حق أصحاب رقة القلوب ولين الأفئدة في طاعة الله ودين الله. وهكذا جاءكم أهلهم خير من بيني وبينهم أو ما إلى ذلك من الأشياء، هذا ينال الصالحين لا المفسدين. قال الله سبحانه وتعالى أنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فإذا كان هذا الولد يعني ما نفعته نسبته إلى أبيه هو ولده، فما بالك بمن غيره. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا يستفيد منه الإنسان هذا الثناء العظيم والخيرية التي بانها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، على أن كل ما ازداد فقها وتعلما وهداية استقامة ازدادت مكرمته، فازدادت شهامته، ازداد كرمه، ازداد حسن خلقه، ازداد المكرمة من شأن سائر الجوانب. فليتحلى الإنسان بذلك ليكون شاكرا لنعمة الله عز وجل على ما سبق ذكره من الثناء الحسن، لا مجرد الانتساب. مجرد الانتساب ما نفع هؤلاء الإسرائيليين، هؤلاء الذين من بني إسرائيل إلى هؤلاء الأنبياء كما ترى، وليسوا هم أولى بالأنبياء، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، أنتم لستم بأولى به. ولا نفع مشركي قريش أيضا أنهم كانوا سقاة الحجيج وأهل البيت، قالوا ما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون لكن أكثرهم لا يعلمون، لأنهم ليسوا بأولياء للبيت وليسوا على هداية الله. ولا نفع ولد نوح أيضا كونه من نوح، ولا نفع والد إبراهيم كونه أبو إبراهيم، ولا نفع عبد المطلب كونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبا طالب كونه عمه أيضا أحاطه ودافع عنه، حطه في حوتك ويغضب لك ومع ذلك في النار. إنما يقدس الإنسان عمله، هذا هو المقصود. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم. فإذا هنيئا لمن كان من آل البيت وهو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبته تزيده رفعة، ارقبوا محمدا في آل بيته. لكن من آل البيت وهو فاسق وهو عاصي ما ينفع ذلك، ما يستحق الإكرام. إنما يستحق الإكرام والذي يعني دل عليه الحديث فيما كان مهتديا صالحا، قال قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، حديث الأثر. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله، الذين بعثوا مبشرين ومنذرين. فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين أبدا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين. إلى هنا بارك الله فيكم.